بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزال في الفتوى الحموية. وقفنا عند كلام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، قال ابن تيمية المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. تأمل في هذا المدح للباقلاني، وهو من الأشاعرة، لكن هذا الإخوة من باب الإنصاف من ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما كان الباقلاني معروفا بسعة علمه وذكائه ومناظراته، وله خدمة للدين ونصر الحق، فمدحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعنده كلام في إثبات الصفات لله جل وعلا. يقول: قال في كتاب الإبانة تصنيفه، قال: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسي وجها ويدا. عجبا للأشاعرة بعد ذلك، هذا من أكبر أئمة الأشاعرة والمتكلمين، فهو يعني من المتقدمين من الأشاعرة. وكما تعرفون الإخوة، عرفنا هذا، أن المتقدمين يثبتون الصفات لله، وعندهم الإشكال في الصفات الاختيارية، أما باقي الصفات يثبتونها. قال: فإن قال: أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود. فهذا من باب الإلزام، يعني كما أنتم تقولون أنه تثبتون الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة، وطبعا هذا من باب الردع المعتزلة أيضا، فيقولون: نحن لا نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما، وبذلك نفى المعتزلة الصفات عن الله. يعني هذا كلام معتزلة. لماذا المعتزلة نفوا الصفات كلها؟ قالوا: نحن ما نتخيل وجود حياة وعلم وقادر إلا في جسم، والجسم هذا يعني لا نثبته لله، فلا بد أن ننفي الصفات عن الله، أن يلزم من إثباتها شبهة التجسيم. هذا كلام معتزلة. فهو يعني يرد هذا الكلام، ويقول يعني أن هذا الكلام يعني من تناقض المعتزلة، لأنه قال: كما لا يجب في كل شيء قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شهد إلا كذلك. يعني وكما تعرفون الإخوة، يعني الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، الأصل أننا لا نثبتها ولا ننفيها. ما نقول الله جسم، ولا نقول الله ليس بجسم تأدبا مع الله، لكن نقول لفظ الجسم هذا لفظ محدث لا نثبته ولا ننفيه. لكن ماذا أردت بلفظ الجسم؟ إن أردت بلفظ الجسم معنى الذات فهذا صحيح، الله تعالى له ذات حقيقية تليق بجلاله. أما إذا أردت بلفظ الجسم هو ما يماثل أجسام المخلوقين فهذا ينفى عن الله. نعم. فكذلك لفظ الجارحة هذا لفظ محدث، فلا نثبته ولا ننفيه، لا نتكلم يعني فيه، ولكن نستفصل عن المراد. إن كان المراد أن يكون وجهه ويده يعني من الصفات يعني الذاتية لله تعالى، فنثبت هذا وكما يليق بجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل. نعم. وقال: فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصها بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. نعم، هذه من اللوازم الفاسدة التي تدل على بطلان قائلها. وطبعا الإخوة كما نكرر يعني لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، لذلك من رحمة أهل السنة أنهم يلزمون الأشاعرة بهذه اللوازم الفاسدة ممن يقول منهم إنه في كل مكان بذاته، لكن في الوقت نفسه ما يكفرونه. لماذا؟ مع أن هذا كلام كفر الذي يقول هذا الكلام، لأن الإنسان إخوة ضعيف في عقله، قد يقول قولا وما يفكر في لوازم هذا القول ونتائج هذا القول وما يتبع هذا القول. يقول الله في كل مكان بذاته هكذا، طيب أنت تعرف ما تقول، هذا يلزم منه أن يكون في كذا وكذا. فإذا عاند والتزم بدون شبهة هذا والعياذ بالله كفر، لكن إذا قال لا أنا ما أدري، الله علمان يقولون هذا الكلام، ولكن هو بذاته في كل مكان لكن كيف يشاء بدون نقص، هكذا قد يقول مثل هذه الكلمات، فهذا طبعا لا يكفر. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي. شوف سبحان الله كيف ابن تيمية كأنه قد حفظ كلام هؤلاء، أو يعني أو نسخ موجودة ويؤلف ويصنف هذه الفتوى يعني من مصنفاتهم. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. صحيح، في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف غني عن كل شيء، لكن الإخوة كما تعرفون ابن تيمية قصد من هذا النقل الطويل كما تقدم، أظن هنا انتهت النقولات إلى هنا ولا فيه بعد؟ نعم، سيأتي أبو المعالي الجويني نعم. فالشاهد نعم تقريبا انتهى من هذا الجزء من الحموية، لأن الحموية أغلبها نقولات كما مر معنا، وابن تيمية كما عرفنا قصد أن يثبت لمن خالفه أن القول بإثبات الصفات ليس قولا جديدا اخترع ابن تيمية كما وصف بالتجسيم والتشبيه. لا، القول بإثبات الصفات ليس يلزم منه التشبيه والتمثيل كما شنعوا على ابن تيمية، القول بإثبات الصفات أثبت ابن تيمية بهذه النقولات أنه جاء عن الأئمة الفقهاء الأربعة وتلاميذهم مثل ما ذكروا من محققي المذهب ابن عبد البر وغيره، مثلا ذكر أنه جاء عن المتكلمين أنفسهم من الأشاعرة، ذكر نقولات عن الصوفية أنهم يثبتون الصفات بعض أئمة التصوف، فكل هذا أراد ابن تيمية أن يثبت للخصم الحجة الدامغة أن الطوائف كلها ممن قال بالحق يقول بهذا القول بإثبات الصفات لله ولا يعطل الصفات، فهذا ليس قولا مخترعا جديدا بل هو موجود في كل الطوائف لمن تبين له الحق. قال وملاك الأمر، سبحان الله ما أجمل هذا الكلام، يقول وملاك الأمر، تريد الهداية، ملاك الأمر في الهداية ماذا؟ أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. الله، هذا كلام يكتب بماء الذهب. شوف كيف هو ملاك الأمر، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. شوف ما قال حكمة فقط وذكاء وعقلا، لا، ولا قال إيمانا فقط، لا، حكمة وإيمانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، سبحان الله، هداية معلقة بالإيمان. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ما عندهم حكمة ما عندهم عقل. فالآية هذه جمعت بين الأمرين، بين مشيئة الله تعالى لمن شاء أن يهب له الإيمان، وبين تفكر العبد بعقله وأن يكون عنده حكمة. أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين، عقل، لأن الحق واضح، تفكر، هل تصور أن يكون الله في كل مكان بذاته؟ من يقول بهذا؟ هل تصور أن يكون إلهك ما تعرف مكان، ما يقال أين الله؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل عالم ولا خارج، عقلا فقط يعني تجلس مع نفسك، هل ممكن تصور هذا؟ أبدا. ثم ما يستغني الإنسان عن الدين والإيمان، قال بحيث يكون له عقل ودين، لأن الإخوة كثير من هؤلاء المتكلمين كما قال ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، عنده عقل ويناقش ويجادل من المعتزلة من الأشاعرة، لكن لما قل نصيبه من الإيمان والتعبد والذكر لله ضل في هذا الباب. بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، يفهم الحق ويخضع له، يخضع له، ما يعاند ويتعصب لمذهبه الذي نشأ عليه، لا، حتى يفهم ويدين، يخضع للحق. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، إذا تجرد الإنسان لنصوص القرآن والسنة واضحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى. كم ستؤول وتؤول كل هذه الظواهر غير مرادة، بل ظاهرها التشبيه والكفر، ما يمكن أن يكون هذا. فنور الكتاب والسنة يغني العبد عن كل شيء. قال ولكن الإشكال إيش؟ من وين دخل الضلال؟ ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. هذه المشكلة، اعتقد ثم استدل، هذه مشكلتهم. اعتقد أولا، اعتقد أن إيش؟ أن هو انتسب الآن إلى طائفة معتزلة شاعرة إلى آخره، وأحسن الظن بهم أن هؤلاء الحق دون غيرهم، وتوهم أنهم حققوا في هذا الباب، شبهة كبيرة عند علماء يتكلمون ويؤلفون، فظن أنهم حققوا في هذا الباب ويعني ما لم يحققه غيرهم، إنهم هؤلاء عندهم علم باللغة العربية وبلاغة، وعرفوا أن هذه أساليب في اللغة من استعارات وكنايات وتشبيهات وكذا، والحق فيما قاله الأئمة عندنا وكذا، فقال فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وذلك ابن تيمية تقصد أن يأتي إيش بشيء من كلامهم. وبالفعل إخوة هذا من أقوى الحجج على هؤلاء. تقول هذا كلام أمتكم ليس كلاما غريبا من عندنا، وإلا في الكتاب والسنة غنية، في آثار السلف غنية. وسبحان الله الإخوة هذه النقطة ليست فقط في العقيدة بل حتى في سائر العلوم. الإنسان إخوة عليه أن يتجرد، أن يحقق، ويكون عنده فهم ودين. كما قال ابن تيمية في الفقه، في الحديث مثلا، أنت لا شك تربينا ولا نزال نتربى على كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، على كتب مشايخنا في الفقه مثلا، الشيخ ابن عثيمين كذا مثلا. فممكن الإنسان إذا تربى من البداية على هذه الكتب وخلاص، يعني هؤلاء أئمة، ولا شك أنهم أئمة هذا العصر، ولا شك يحسن الظن بهم، وهم محققون لا 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 شك في هذا، في الحديث وفي الفقه كذا. فالإشكال أن إيش، أن خلاص يصبح عند الأمر يعني تقليد، ما يبحث إذا كان هناك خلاف في المسألة، خاصة الإخوة إذا كان الخلاف يعني قويا، إذا كان المخالف مثلا أما الأربعة خلاص هو مشى على شيء واحد. طبعا إذا كان ما عنده آلات البحث، كان طالب علم مبتدئ، قل قلد، التقليد هنا يجوز، فاسألوا أهل الذكر، أنت سألت أهل الذكر في زمانك وخلاص ما عليك. لكن لأنه هو أصلا ما يعرف هذا مذهب من ومذهب من، خلاص هو يقلد الفتوى العالم. لكن الإخوة الدرجة الأعلى من هذا، طالب العلم إذا أتاه الله تعالى علما يستطيع به أن يحقق، أن يدرك سر الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، أن يعرف أقوال الفقهاء، وجهة نظر الفقهاء، لماذا أفتوا بكذا، لماذا قالوا كذا، لماذا صرفوا الحديث عن ظاهره، هذا يحتاج إلى بحث مع الدين، مع حسن الظن. فبهذا قد يصل إلى الحق، وقد يكون الحق في غير ما نشأ عليه من أقوال. كم من أقوال واحد ممكن غيرها في صلاته، في عباداته، في معاملاته، لكن الحق أحق أن يتبع. فهذا الإخوة يعني شأن طالب العلم النابغ إذا أراد أن يكون عنده نبوغ في العلم. وإلا يعني الحمد لله وسائل العلم كثيرة، كل واحد يحفظ ويعني يمشي على الفتاوى وتفاصيل هذه الفتاوى موجودة الحمد لله وخلاص. لكن الإخوة الشأن، كل الشأن في هذا، في أن يكون عندك بصيرة وفهم وتحقيق ونظر وإعادة نظر، وما ترضى بالتقليد، ما ترضى بمجرد تقليد. الحمد لله أنا ما أقول أنت مجتهد، لا، ما في واحد من يدعي الاجتهاد، لكن هناك ما يسمى بالاجتهاد الجزئي عند الفقهاء والأصوليين كما تعرفون. يعني ممكن طالب العلم يفهم الكلام اللي أمامه، الحمد لله ديننا ليس طلاسما أو يعني أمور غير مفهومة. فإذا فهم طالب العلم سر المسألة وعرف يعني كيف يحقق، كيف يصل إلى الأصوب، فيبذل ما يستطيع في هذا، ثم إذا غلب على ظن شيء فهذا الذي تعبده الله تعالى به، لأني أنا أقلد فلان أو فلان. فهذا قد يكون اجتهاد جزئي في المسألة، نعم. وبهذا إذا كثر هذا من طالب العلم، وبالفعل مع وضع حد عام أنه ما يتجاوز حدود يعني الأئمة وأقوال الأئمة، يعني ما يأتي بقول مخترع ما سبقه أحد، ما لسلف فيه، لا، خلاص يفهم النصوص بفهم الأئمة الفقهاء، ولكن يعرف لماذا اختاروا كذا وأفتوا بكذا. فهنا هذا سر الفقه. يعني وإلا يعني كيف تظن أن هؤلاء الأئمة السابقين مثل أئمة الأربعة يعني ما وصلوا إلى الحق؟ هذا بعيد، لأن الدين إنما والفقه إنما انتشر بهم. فشاهد أن هذا استطراد، لكن إخوة هذه قاعدة نفيسة، قاعدة علمية وإيمانية في الوصول إلى الحق. قال ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم شوف سبحان الله، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا تمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه القرآن الكريم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. وتعرفون الإخوة كثير من هؤلاء يظنون أن السلف يفوضون المعاني، يعني يقرأ الرحمن العرش استوى مثل ما يقرأ الف لام ميم، ما لها معنى، معناها الله أعلم به، هذا معنى التفويض عندهم. يظنون أن السلف يقولون بهذا، وهذا خطأ على السلف. السلف فوضوا الكيفية، أما المعنى فهو معلوم، كما قال من مالك، قال الاستواء معلوم أو غير مجهول، يعني في اللغة معلوم، والكيف إيش؟ مجهول أو غير معقول. ولذلك يعني قال والإيمان به واجب، كيف تؤمن بشيء لا حقيقة له، وهو كثير في القرآن. ثم كذلك يعني قال بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، كما حقق هذا ابن تيمية، عرفنا هذا اللفظ كيف يدل صراحة على إثبات المعنى وتفويض الكيفية. لو كان المراد تفويض المعنى والكيفية ما فائدة قولهم بلا كيف؟ ما قالوا بلا كيف إلا لأنهم إيش يثبتون المعاني. ثم قال أمروا كما جاءت، يعني هي جاءت لمعاني، جاءت لها لكن بلا كيف. فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، يعني شوف هو عنده حب للحق وإرادة للحق، لكن سبحان الله كم من مريد للخير لا يدركه، سبحان الله. وهذا يعني يشفع لهم، يعني هذا يعذرون به، يعني حتى لو وقع في التفويض يعذر، لأنه هو أراد إيش اتباع السلف لكن أخطأ الطريق. والدليل السمعي والقاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، قد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قول تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. ثم يعني انتهى ابن تيمية من النقولات الآن، يقول قلت يعني ابن تيمية وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. يعني سبحان الله، هذا تنبيه مهم من ابن تيمية، يقول ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب، لأن كما عرفنا مثلا المتكلمون ينفون، يعني الأشاعرة المتقدمين أثبتوا بعض الصفات لله، لكن بعضهم إيش ينفي، أو هم ينفون الصفات ماذا الاختيارية مثلا، وبعضهم يظن مذهب السلف التفويض مثلا كما نقل هنا عن الجويني. فإذا ليس يعني كل من ذكرنا شيء من قوله يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب. قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. نعم، الحق يقبل بكل من تكلم به. إذا جاءك الحق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. يعني العالم قد يزل، قال الذي زلت عالم ما تتبعه وما تقلده فيها. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ كيف هذا كلامه فيه بدع وفيه كفر وكذا، وكيف نأخذ بالحق الذي عنده؟ قال إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه، إن على الحق نورا. فتميز بهذا بين يعني الكلام الحق من الباطل في كلام الكافر أو الفاجر أو في كلام الحكيم. نعم، فإن على الحق نورا. سبحان الله. نعم، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى؟ وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. هذه الشبهة المعروفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، هذا ليس بمتناقض. وذلك يبين الآن، يقول: وذلك أن الله معنا حقيقة. طبعا تأمل، ابن تيمية ما قال أن الله معنا بذاته، قال أن الله معنا حقيقة، فرق كبير بين اللفظين. فما يقال إخوة المعية ذاتية، وإن كان هذا كتب فيه الشيخ بيان، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن صدر منه في بعض المناسبات أن قال هذه اللفظة ويقصد حقيقية، فيعني اشتبه الأمر، فكتب في آخر القواعد المثلى، ما نسيت، كان هكذا كان الموضوع، فكتب يعني في آخر كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى بيانا في هذه القضية، وأن أنه يقال حقيقية لا يقال ذاتية. نعم، لأن الإخوة إذا قلنا معية حقيقية، صحيح معية حقيقية، لأن المعية لا تستلزم ماذا؟ المخالطة والمماسة. فمعية حقيقية في اللغة العربية تنوعت فيها معاني المعية، أحيانا المعية تدل على المماسة، وأحيانا لا تدل على يعني مطلق يعني العلم، كما فسر السلف وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. هذا يصح أن يقال يعني معكم حتى لو لم يكن هناك إيش مماسة ومخالطة، وهذا لفظ عربي يعني فصيح. فإذن هو على الحقيقة، فيمكن أن نقول معية حقيقية، لكن لا يلزم منها ماذا؟ الاختلاط. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، كان حديث مختلف فيه: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، نعم مقارنة مطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا أو النجم معنا، هذه ليست معية مماسة، معية مثلا مصاحبة، ومصاحبة في الإبصار فقط، أن نحن يتهيأ لنا أن القمر معنا يسير، وإلا هو يعني في مكانه. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. وحتى ممكن يكون مثلا في دبة السيارة مثلا في الخلف، معي متاعي معي. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ما يقال هذا تأويل وهذا على خلاف الظاهر، لا، هذا هو ظاهر الكلام على الحقيقة. والشيخ محمد خليفة التميمي حفظه الله له جزء يعني في آثار السلف، يعني في تفسير قول الله تعالى: هو معكم أينما كنتم، جمع آثار السلف الواردة في تفسير هذه الآية، ويعني بيّن أن هذا بإجماع السلف، بإجماع السلف أنهم فسروا آيات المعية بالعلم، فسروا آيات المعية بالعلم. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد. نعم. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكم أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. نعم. أنا الله. هذا الإخوة من يعني كنت أتفكر في بعض الصفات مع الاستطراد، أن يعني نحن نذكرها في العقيدة بدون ذكر آثار مسلكية لها وفوائد إيمانية، لكن عند التفكر فيها يكون لها أثر كبير على قلب العبد. وهذا ينبغي دائما لطالب العلم إذا درس العقيدة أن يتفكر فيه، لأن هذه الثمرة من دراسة العقيدة. أنت الآن تدرس اسماء الله وصفاته وتدافع عن مذهب أهل السنة في هذا الباب، ولماذا ثم ما يكون لهذه الصفات أثر على نفسك؟ فإثبات النزول لله مثلا، هذا إثبات النزول يجعل طالب العلم يقوم الليل في آخر الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهنا كذلك المعية، هذه المعية تأمل كيف مثلا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذا يجعلك تلازم التقوى والإحسان في كل حياتك، كل أحوالك تكون محسنا مع الله. الإحسان تعبد الله كأنك تراه، يكون قلبك دائما يعني فيه مراقبة لله، الله يراني، الله يسمعني، وتشتاق للقاء وتكثر من ذكره، وكذلك تكون محسنا إلى عباد الله، أن الإحسان هنا عام، فتكون محسنا دائما حتى تفوز بهذه الصفة، بهذه المعية. وسبحان الله كنت أتفكر في صفة اليد، لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني نمر عليها أن نثبت اليدين لله وخلاص، لكن لما تتفكر تقول الله تعالى خلق آدم بيديه، يعني والله الإخوة يكون في القلب روعة ويعني وعظمة، يعني الإنسان خلق عظيم عند الله تعالى. يشوف حتى الملائكة قال أن كونوا فكانت الملائكة، حتى الجن، الشياطين، الحيوانات، النباتات، كوني فكانت. لكن آدم الكائن الحي اللي خلق الله بيده، طبعا هناك أثار أيضا خلق القلم أو العرش وكذا، جنة عدن، لكن أقصد المخلوق الحي آدم، يعني جنس الإنسان، أقصد أصل الإنسان، أصل الإنسان. هذا إذا تفكرت فيه تقول سبحان الله، إذن هذا يدل على أن الله تعالى يحب آدم حبا عظيما، حتى اعتنى بخلقه، بل خلقه بيده. أنت لما تفعل الشيء بيدك، بيدك أنت لله المثل الأعلى، تصوره وتتقنه بيدك، أو تقول لفلان خادمك أو كذا اصنع لي كذا أو صور لي كذا، شوف الفرق كبير. فالإنسان لو فهم هذه الحقيقة والله هذا يجعله يؤمن بالله ويرغب إلى الله ويحب الله ويعني يعبد الله وحده جل وعلا، حتى هذا يؤثر على المؤمن. الكافر خسر يعني هذه الصلة بينه وبين ربه، هذه المحبة، إن كفر بالله. لكن المؤمن إذا استشعر هذا الأمر أن هذا يعني أمر عظيم للإنسان، والله تعالى أيضا اصطفاني وجعلني من المسلمين المؤمنين، هذا يعني يؤثر في قلب العبد، فيعني يؤثر بأن الله تعالى يحب عبده المؤمن. وأصل الإنسان الله تعالى خلقه بيده، فالله يريد أن يكرمك، يريد أن يعني يرحمك. وهكذا، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك وأنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. فإذا معنى المعية كما قال ابن تيمية مطلق المقارنة، لكن هذه المقارنة يعني لها معاني كثيرة. مقارنة تقتضي النصر والتأييد والرحمة، مقارنة تقتضي الاختلاط، مثلا خلطت الماء مع اللبن مثلا، مقارنة تقتضي العلم مثلا، وهكذا. وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع، نعم، بحسب السياق. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، يعني اللي هو المطلق المصاحبة المقارنة، وإن امتاز كل موضوع بخاصيته. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم. يعني نعم. هذا مثل باقي الصفات، أن يقولون هذا من باب المتواطئ، لفظ المتواطئة تشترك يعني في اللفظ وتختلف في المعنى مع اشتراكها في معنى عام، نور القمر، نور الشمس، نور المصباح، نور لفظ واحد ويشترك في معنى واحد كلي اللي هو النور، لكن المعنى تماما يختلف. وين نور الشمس من نور المصباح؟ كذلك لما نقول في الصفات، لما نقول مثلا سمع الله، علم الله، وجه الله، وهكذا. كذلك هنا في المعية، والله أعلم. قال: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. سبحان الله. لذلك كما تعرفون يقسمون الربوبية إلى إيش؟ ربوبية عامة يدخل فيها المسلم والكافر، لأن الله رزق الكافر وأعطاه وشافاه وعافاه مثلا، لكن اختص المؤمن بربوبية ماذا؟ الهداية والإيمان، فهذه ربوبية خاصة. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني المسلم والكافر. وتارة يعنى به العابد فيخص. نعم. ثم يختلفون: فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. المتواطئ كما عرفنا يتحد اللفظ والمعنى، لكن المعنى إما أن يكون فيه اتفاق كلي، وإما أن يكون المعنى متفاوتا. هذا ضابط الألفاظ المتواطئة، يتحد اللفظ والمعنى، مثل ما قلنا نور الشمس، نور القمر، نور المصباح، نور لفظ واحد، لكن هنا النور يدخل في إيش؟ المعنى يكون متفاوتا، وهذا الذي يدخل فيه أسماء الله وصفاته، تدخل الأسماء والصفات في المتواطئ المتفاوت. وهناك متواطئ لكن يعني بدون تفاوت بالاتفاق الكلي، مثل زيد رجل وعمر رجل مثلا، إذا ما أردت الرجولة بمعنى القوة والصفات الكاملة، فيه رجال مثلا يحبون يطهروا، لا، إذا أردت إيش؟ جنس الذكورة، أي فلان ذكر، محمد ذكر، وخالد ذكر، وفلان ذكر أو رجل، فهذا تلاحظ أنه معنى ما تفاوت فيه، فهذه كلها تدخل في المتواطئ. إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، يعني النور عموما له حقيقته، العلم له حقيقته، وهكذا. وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. طيب، لعلنا نقف هنا لأن سأذكر مسألة أخرى إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.